مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من الشريعة والحياة في رمضان. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وتلك رسالته في البلاغ عن الله وهداية الناس. والأمة تشهد أنه أدى الأمانة وترك لها سنته قولا وفعلا وإقرارا، وجاهد صحابته والتابعون من بعدهم في نقل تلك الرسالة للناس كافة قرآنا وسنة. ثم يأتي من بعد ذلك كله من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد تشكيك الناس في صحة كثير مما جاء فيها. حديثنا اليوم عن جهد العلماء في تدوين كتب الأحاديث وتصنيفها، وكيف حفظوا ميراث النبوة. وضيف حلقة اليوم هو فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. نرحب بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. فضيلة الشيخ، متى بدأ تدوين أو كتابة السنة النبوية المطهرة؟ وهل فعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة حال حياته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي هذا السؤال أقدم مقدمة قصيرة، هي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هذه الرسالة إلى الناس، وهو الذي تعهد بحفظها، فقد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا ليس مختصا بحفظ القرآن فقط، بل هو بحفظ القرآن وما يفهم به القرآن وما يبلغ مقصد القرآن من السنة قولا وفعلا وتقريرا. وقد مهد الله لذلك تمهيدا عظيما، فجعل القرآن والسنة بلسان عربي مبين، وجعل هذه اللغة العربية تختلف عن كثير من اللغات الأخرى بركودها وبسهولة تداولها وحفظها. فكان الناس في الجاهلية يحفظون أشعار الجاهليين، ويسمع الرجل أو المرأة أو الطفل القصيدة الطويلة فيحفظها من مرة واحدة، وذلك عندما كان الناس من الناطقين بالعربية على وجه السليقة. وكان الرجل يسمع الخطبة أو الكلام أو الحوار بين الشخصين فيحفظه كما هو، وكانوا يحفظون سجع الكهان ويحفظون القصص وما يلقى من الخطب في الأسواق كسوق عكاظ وسوق ذي المجازي وغيرها. فهيأ الله هذا اللسان العربي وأهله لحفظ ما يأتي من عنده، فتهيأوا لذلك، فأنزل الله الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يشق عليه نزول الوحي، فكان يحاول القراءة عندما يقرأ جبريل ليستذكر خشية أن ينسى، فأنزل الله عليه قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وأنزل عليه أيضا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ هذا الوحي المنزل إليه، وأنه لا يخشى من ضياعه ولا فوات أي حرف منه فضلا عن كلمة أو جملة. فكذلك هيأ الله الصحابة الكرام، فلم يحتاجوا إلى التهجي ولا إلى الكتابة ولا إلى المؤلفات ولا إلى الألواح، وإنما كانوا يسمعون القرآن والخطب النبوية والأحاديث فيحفظونها على وجهها دون تحريف ولا تغيير. كانت العناية بكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم نابعة من الإيمان بأنه من عند الله، وأنه أن كل ما يأتي به من الشرع إنما هو وحي منزل إليه، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكانت هذه الأحاديث مقدسة، فيسمعونها كما يسمعون ما يتلو عليهم من القرآن، ويعلمون أن الأحاديث النبوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجعله من القرآن المعجز، وهذا هو الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والقسم الثاني هو الأحاديث التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها، وهو يحدث بها كما هو تفصيل للقرآن كتفصيل أحكام الصلاة والحج والصيام وغير ذلك، فلم تأتي تفصيلا في القرآن، وإنما أنزلت وحيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فصلها بسنته، فقال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان هذا وحيا منزلا إليه. أما القسم الثالث فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بسجيته البشرية من غير أن يكون ذلك موحى إليه، كسؤاله لرجل: ما اسمك؟ أو من أنت؟ أو نحو ذلك، فهذا يفرقون بينه وبين ما كان وحيا منزلا من السنة. ولكن مع ذلك يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ميز رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل دعاءه كدعاء الناس، ولم يجعل خطابه كخطابهم، وقد قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين أنه ينزل هذا الوحي، وأنه إنما يصلح لتلقيه بعض الناس دون بعض، فقد قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلذلك بدأ الصحابة الكرام بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فوقر الإيمان في نفوسهم، ووقر التعظيم والتقديس والتقدير لكل وحي وكل منزل من عند الله، وعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما عظيما، فكان إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير يصغون إلى كلامه. وهذا ما لاحظه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه لما جاء يوم الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا عن قريش يريد منه الانسحاب والرجوع، فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد زرت النجاشي في ملكه، وزرت كسرى في ملكه، وزرت قيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه. فإذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا أمره. فهنا بين وضع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التقدير العظيم هو الذي أمرهم الله به، فقد قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فكان الانتباه بالقلب والإيمان الكامل والتوقير والتعزير مقتضى للإصغاء الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعون ما يكون على حفظ الكلام وتنزيله في منازله. ولهذا كانوا يحفظون خطبه بالمرة الواحدة، ويحفظون أحاديثه الطويلة بالمرة الواحدة، يحفظها الرجال والنساء والصغار والكبار. جاء بعض الناس، بعض الأعراب وبعض الكبار الذين لم يكونوا بهذا المستوى من الإصغاء والإنصات والأدب، فقد يخفى عليهم بعض الكلام أو لا يحفظونه. ومنهم رجل من أهل اليمن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، اسمه أبو شاه، فسمع خطبته بعرفة والناس يصغون ويحفظون، وجرير بن عبد الله يقول: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فطال الكلام على أبي شاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يأمر من يكتب له هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وكذلك أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يكتب عنه ما يقول، وقد نهاه قريش عن ذلك، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في حال الرضا والغضب، وربما أمر أو نهى، وأنت تكتب عنه كل ما يقول. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. ومع ذلك نهى عن تدوين السنة في زمانه لئلا تختلط بالقرآن المنزل، فقد كانوا يكتبون القرآن، ولم يكن إذاك لديهم مصاحف وإنما كانوا يكتبون القرآن ما ينزل سورة أو آيات أو مقطعا في الألواح والصحف واللخاف والأكتاف والعظام وغير ذلك، فيكتبونها من أجل الجمع والحفظ فقط. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأشخاص قلائل فقط بالكتابة عنه، كما ذكرنا كعبد الله بن عمرو بن العاص وكما قال اكتبوا لي أبي شاه، ونهى عن كتابة ما سوى ذلك فقال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وذلك خشية أن تدرج هذه الكتابات في القرآن كما حصل للأمم السابقة. ولدينا بعد القرآن السنة، وإذا قرأها الإنسان اتضح لديه بما لا يدع مجال للشك أن هذا أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وضمائره وأسماؤه وترقيباته تدل على ذلك. لدينا مستوى ثالث وهو السيرة النبوية، هو أحداث حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم كغزوات وأسفار وحج وعمرة ومشاهد رواها أصحابه فرواها عنهم التابعون وكتبوها، وهذه من يقرأها يعلم قطعا أن هذا ليس كلام الله وأنه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، وإنما هو كلام من يروي عنه ويحدث عنه من الصحابة ثم من بعدهم من التابعين. فكتب أهل الكتاب الموجودة بأيديهم الآن هي بمثابة السيرة، ليست بمثابة الكتاب ولا بمثابة السنة، بل هي أدنى مستوى من ذلك، وإنما هي بمثابة السير. فلذلك هذا الفرق، وهو سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة، ولا بد أن ننزل هذا منزلته ولا نتعدى به ذلك. ولذلك الصحابة فهموا أن هذا في العهد النبوي في وقت نزول القرآن فقط، أما بعد ذلك فبدأوا يجمعون ويكتبون. فأبو هريرة كانت لديه صحيفة يكتب فيها ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يحافظ على صحيفته التي كتب في نبينا صلى الله عليه وسلم ويسميها الصادقة. وهكذا عرفوا أن النهي مؤقت وليس دائما.
نعم فضيلة الشيخ، بعد ذلك متى بدأ التصنيف في كتب الأحاديث وكيف بدأ؟
أولا بدأ الجمع في أيام عمر بن عبد العزيز عندما مات آخر الصحابة الكرام، وهو تقريبا أبو الطفيل عامر بن واذلة المكي، فهو آخر الصحابة موتا، وأمر عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة أن تجمع السنن وأن تدون وتكتب، فانتدب لذلك عدد من الحفظة من التابعين الذين كانوا يحفظون الأحاديث، ومن أشهرهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وقد اشتهر بقوة ذاكرته وكثرة محفوظاته وتتبعه للصحابة الكرام ولبعض كبار التابعين يروي عنهم، فيجمع كل ما لديهم فيحفظه، واشتهر بحفظ ذلك دون كتابة، وقد امتحنه في ذلك أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فدعاه فقال إنك تحدث بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن تحدثني في هذا المجلس بـ400 حديث تحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر رجالك فيها، أي الإسناد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رجالا خلف الستر وأمرهم أن يكتبوا ما يقوله الزهري، فحدثه بـ400 حديث وكتبها أولئك الرجال. وبعد عام دعاه الخليفة إلى ذلك المجلس فقال إنك في العام الماضي في مثل هذا اليوم حدثتني بـ400 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن تعيدها علي كما هي على ترتيبها. فأعادها الزهري وأولئك الرجال يقرؤونها من الصحف، والزهري يحدث بها دون أن يقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص، فعلم هشام أن هذا من حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر عمر بن عبد العزيز الأئمة بتدوين السنة، فكان أول من جمعها هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري وعدد من أواسط التابعين، وهؤلاء الطبقة الوسطى من التابعين، فكبار التابعين لم يكتبوا كأمثال قيس بن أبي حازم، وهو أشهر التابعين في الطبقة الكبرى لأنه روى عن 10 المبشرين بالجنة جميعا واختص بذلك، وكذلك طارق بن شهاب وزر بن حبيش وعبيدة السلماني وغيرهم من الكبار كعطاء بن أبي رباح ونحو أضرابهم. فالطبقة الكبرى من التابعين لم تدون، لم تشارك في هذا التدوين، وإنما كان ذلك بأيدي الطبقة الوسطى من التابعين. فلما جمعوا هذه الأحاديث لم يجمعوها على أساس ترتيب موضوعي، ولم يؤلفها كتصنيف الكتب، وإنما كانت عصفا ذهنيا فيحدث الرجل بالأحاديث التي سمع من فلان، ثم يأتي بالأحاديث التي سمع من فلان، ثم الأحاديث التي سمع من فلان، فهو أشبه بتدوين المعاجم أو المسانيد، وسنعرج على ذلك في مرحلة التدوين والتصنيف إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، العلماء المسلمين وضعوا شروطا لقبول الحديث، منها ما يتعلق بالسند كالعدالة والضبط واضطراد هذه الصفات في سلسلة الرواة جميعا، ومنها ما يتعلق بالمتن مثل خلو الحديث من الشذوذ أو العلة القادحة. هل فعلا يعني الجهد الذي صرف لغربلة الأحاديث من حيث سندها أكبر كثيرا من ذلك الذي صرف لغربلتها ونقدها من حيث المت ومطابقة ذلك للقرآن الكريم، فأدى ذلك إلى تصحيح أحاديث هي ليست بصحيحة؟
لا، ليس الحال كذلك، بل كانت العناية بالسنة شاملة للمتن والسند، لكن لا بد أن يعلم المشاهدون أن البحث في الوحي كله كتابا وسنة يرجع إلى بحثين، إلى بحث في الدلالة وبحث في الرواية. فبحث الرواية هو البحث في سند هذا الكلام، هل ثبت أن هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والبحث في الدلالة هو البحث في مقصده ومعناه والمراد به. والصحابة الكرام لم يحتاجوا إلى البحث في جهتين، لأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة، فلا يحتاجون إلى تعلم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، ولا إلى تركيب الكلام ومعناه، فهذه لغتهم وهي لغة الأم. ولم يحتاجوا كذلك إلى البحث في الرواية والإسناد، لأنهم سمعوا من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم فصدقوه وآمنوا به، أو سمع بعضهم من بعض، وهم جميعا معدلون بتعديل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة هم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وكل هؤلاء رضي الله عنهم، ومن رضي الله عنه انتفع عنه الفسق، ومن انتفع عنه الفسق وجبت له العدالة بالضرورة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، والرجل قابل للعدالة والفسق، فإذا انتفى عنه الفسق ثبتت له العدالة، ولذلك انتفى الفسق عن الصحابة جملة، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والمقصود هنا أنهم جميعا اتصفوا بصفة العدالة في الرواية. فلما جاء التابعون لم تشتد حاجتهم إلى البحث كذلك في الجهتين، جهة الورود، لأنهم سمعوا الصحابة المعدلين الكرام فرووا عنهم، ولم تشتد حاجتهم كذلك إلى البحث في جهة الدلالة، لأن الواقع لم يتغير كثيرا عما كان عليه الحال في أيام الصحابة، لا لغة ولا كلاما ولا أسلوبا ولا أسلوب حياة ولا نمط عيش ولا حضارة. ثم جاء بعدهم أتباع التابعين فاشتدت حاجتهم إلى البحث في الجهتين، جهة الورود لأنهم لم يدركوا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة المعدلين، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فقالوا سموا لنا رجالكم، وجاء البحث فيما ذكرت من العدالة والضبط وما يتعلق بالإسناد. ثم أيضا تغير الواقع عما كان عليه في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، وفتحت الأمصار ودخل الناس بدين الله أفواجا، وانتشرت الحضارات ودخلت الترجمة إلى العربية، فأدرك الناس كثيرا مما كان خارجا عن الجزيرة العربية وتغيرت حياتهم بسبب ذلك، فاحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. فكثير من الكلام إنما يفهم في سياقه وفي سبب وروده أو سبب نزوله، فالقرآن يفهم كثير منه بسبب النزول الذي ورد عليه، ولا يمكن أن يفهم منقطعا عن سياقه. وكذلك كثير من الأحاديث جاءت واردة على سبب معين، ومن المعلوم أن الجواب بنية إعادة السؤال، فالجواب يقصد به أن السؤال معاد معه، فإذا انفصل السياق وقطع السؤال عن الجواب فيكون الجواب حينئذ ناقصا. لما بدأ أتباع التابعين بالحاجة لم تكن كما جاء في سؤالك مختصة بجانب الورود والبحث في الأسانيد، بل تركزت على الجميع حتى يفهموا معنى السنة وفهمها. ومن أراد إثبات ذلك فلينظر إلى الجهد الذي بذل في شرح السنة. نحن الآن لدينا مثلا موطأ مالك يوجد لدينا الآن من شروح الموطأ عدد كبير هائل في مختلف العصور، وكذلك صحيح البخاري مثلا لدينا ما يربو على 300 شرح صحيح البخاري، ولدينا 88 شرح للموطأ، ولدينا شروح كثيرة لكثير من هذه الكتب، مما يدلنا على أن العناية بالمتن كبيرة. حتى نحن لا ننكر أن العناية بالسند كبيرة، لكن أيضا كانت العناية بالمتن كبيرة، والمقارنة بين المتون والمقارنة بين الألفاظ والسعي لئلا يقع فيها شذوذ وألا تقع فيها علة وألا يقع فيها أي اختلاف أو غلط وألا يقع فيها قلب. هذا ركز عليه الناقلون، وقد درس في علم كبير وهو علم مصطلح الحديث والعلوم التابعة له.
كيف نفهم فضيلة الشيخ اختلاف ألفاظ الروايات للحديث الواحد؟ يعني ألم يكن كل الصحابة الذين حضروا هذا المجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعوا منه نفس الحديث؟
نعم، لكن فهمنا لذلك هو أن الحديث ليست على درجة واحدة كما ذكرنا، منها ما يكون وحيا منزلا بلفظه ومعناه كما ذكرناه هو الحديث القدسي، وهذا لا يختلفون في لفظه فإنهم ينقلون ألفاظه كما هي، وكذلك أحاديث التعبدات التي هي من الحديث النبوي وليست من الحديث القدسي، كهذه الأحاديث التي هي أذكار ونحو ذلك فيرونها كما هي، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها أشخاصا باختلاف في الألفاظ كما جاء الاختلاف في روايات القرآن وقراءاته، وقال إن هذا القرآن أنزل علي على 7 أحرف فلا تختلفوا فيه، لكن كل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه. كما نجد أيضا القراءات مختلفة في القرآن بما رووا عنه صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالقصص التي حصلت مرة واحدة وهي ما يسميه الحديث ما كان متحد الموردي، فهذا ربما يقع فيه الاختلاف في الضبط أو في الاستيعاب للقصة، وربما يقع فيه الرواية بالمعنى لأنه ليس من التعبدات التي يتعبد ليس من أحاديث التعبدات التي يتعبد بألفاظها، فلذلك تحصل قصة مثلا قد تتكرر فيقع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كقصة صلاة الخوف وقعت مرات، فحصل منه صلى الله عليه وسلم أن صلى صلاة الخوف على هيئة ثم على هيئة أخرى، لكن الكسوف مثلا جاء فيه هيئات مختلفة. أما ما يتعلق بالرواية بالمعنى فاسمح لي قليلا حتى أعرج عليه، فإن حادث التعبدات وجوامع الكلم المعجزات لا تروى بالمعنى وإنما تنقل كما هي كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يختلف الصحابة في روايتها، وهذه أغلب الأحاديث. أما الأحاديث التي اختلفوا في ألفاظها فالغالب أن الألفاظ تكون متقاربة حتى ولو كانت من حديث صحابي واحد، فقد يحدث بهذا الحديث بهذا اللفظ ثم يحدث في مجلس آخر بهذا اللفظ، كحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا الله، ومن كره أن يعود في الكهر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي اللفظ الآخر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب العبد لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فهذه الحديث ألفاظها متقاربة في التبديل بين الفعل الماضي والفعل المضارع، من كان الله ورسوله أن يكون، التبديل بين الأدوات كمن وأن، هذا قليل لا يؤثر، فلذلك مثل هذا النوع لا يعد اختلافا. أما الرواية بالمعنى فهي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فيعبر عنه بعض الصحابة بتعبير آخر، وهذا مختلف فيه، فمن الصحابة من كان لا يرى ذلك مباحا أصلا ويمنعه، قد روي ذلك عن ابن عمر وروي عن أبي هريرة، ومنهم من كان يرى جواز الرواية بالمعنى في القصص والحديث في غير أحاديث التعبدات وجوامع الكلم، وروي ذلك عن ابن مسعود وقد قال به عدد من الصحابة، ولذلك اختلف الناس في شرط ذلك، في شرط الرواية بالمعنى، فمنهم من شرط أن يكون الذي يروي بالمعنى ذاكرا لللفظ النبوي حتى لا يخالفه بما يعبر عنه به، كأنه يترجمه لأنه يذكره تماما فيترجمه بكلام عربي آخر، وقيل بشرط أن ينساه لأنه لا يجوز له العدول عن اللفظ النبوي إلا إذا نسيه، وذكر معناه دون أن يذكر لفظه. وكذلك لا بد أن يكون هو مستوعبا للمعنى تماما، فإذا لم يكن مستوعبا للمعنى لا يمكن أن يروي الحديث بالمعنى. وأيضا هنا أمر آخر وهو ما يتعلق بتجزئة الحديث، لا بد من التعريج عليه قليلا. فالأحاديث ليست مثل القرآن، القرآن فيه آيات محددة وتجزئته إلى سور وآيات توقيفية نزلت من عند الله. أما الحديث فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث وهذا حديث آخر حديث وهذا الحديث، وإنما كانت تجزئته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف أهل الحديث في تجزئة الحديث على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحديث هو كل جملة قائمة بمعناها، فلو كانت متصلة من خطبة أو من كلام وهي جملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرواها الصحابي وحدها ولم يذكر ما قبلها ولا ما بعدها، أو قطعها المحدث من كلام فتكون حديثا، مثل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد، لكن اعتبره الحديث ثلاثة أحاديث لأن كل حديث جملة مستقلة بمعناها فرووه وحده. القول الثاني أن الحديث أن مفرد الحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد، فما حدث به في مجلس واحد يكون حديثا حتى لو طال، كبعض الأحاديث الطويلة كقصة الإفك وغيرها. وبعض الصحابة يحفظه على طوله وبعضهم ليس كذلك. والقول الثالث أن مفرد الحديث هو ما رواه الراوي في سياق واحد فتكون تجزئته إلى الصحابي، فما حدث به قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيكون هذا هو جزء من الحديث. وعلى هذا فإن المؤلفين والمصنفين فيما بعد بعضهم يرى تجزئة كالبخاري رحمه الله، فإنه يرى اختصار الحديث حتى من الوسط. فأول حديث من صحيح البخاري حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث اختصره البخاري في الصحيح فحذف منه جملة وهي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذه الجملة ليست في هذا الحديث الأول في صحيح البخاري، وإنما أوردها البخاري في مواضع أخرى، فقد أخرج هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيحه، فستة مواضع أكمل فيها الحديث، والموضع الأول حذف منه هذه الجملة. وقد ذكر شراحه أن قصده بذلك نفي الرياء عن نفسه.
فضيلة الشيخ، سنستكمل هذا الحوار ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، سنعود إليكم لاستكمال حلقتنا من الشريعة والحياة في رمضان بعد قليل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من الشريعة والحياة في رمضان، ونجدد الترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. فضيلة الشيخ، ما المناهج التي اتبعت في تدوين وتصنيف كتب الأحاديث بحيث نفهم الفرق بين مناهج أصحاب السنن المختلفة التي اتبعوها عند كتابتهم كتبهم؟
بارك الله فيك. بداية كان التدوين مصنفا على الأمور العلمية كالموطئات، وهي أقدم ما وصل إلينا كموطئ مالك، وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلفات أتباع التابعين. فقد انتهج فيه مالك منهجية معينة في تدوين الأحاديث على حسب أبواب العلم، فافتتحها بالصلاة ثم بالطهارة ثم بالزكاة وهكذا على ترتيب أبواب العلم. ويأتي مالك في بداية الحديث بأصح شيء لديه في هذا الباب، من الأحاديث، ثم يذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ليستدل بذلك على أن هذا الحديث صاحبه عمل وأنه مستمر للإحكام غير منسوخ. وهذا من عناية مالك بالعمل، عمل الناس، لأنه يرى أنه من عمل الكافة. ومالك يرى أن ما في الموطأ هو بمثابة المتواتر عنده هو، أي أنه من نقل الكافة. لذلك كان يقول: ألف عن ألف لا أعدل عن قولهم، فقد أدرك ألفا من التابعين بالمدينة، وهم أدركوا آباءهم ألف من الصحابة، فيقول: ألف عن ألف لا أعدل عن قولهم. هذا الأسلوب هو الذي انتهجه المؤلفون الأوائل، سواء منهم من أله باسم الموطأ أو من أله باسم المصنف، كالمصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، والمؤلف والمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة، فهي بهذا المعنى. ثم ألف بعدهم قوم، وهؤلاء انتهجوا نهجين في هذا الباب، منهم من اقتصر على الصحيح فقط ولم يجمع في كتابه غير الصحيح، وهؤلاء مثل من أمثال البخاري ومسلم وابن السكني وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، وكذلك بعد هذا المقدسي في المختارة. هؤلاء اقتصروا على الصحيح، ولكنهم ألفوا على نفس الأسلوب، أسلوب الموطئات والمصنفات، فيبومونها على أبواب العلم. أما المنهج الآخر فهو منهج أصحاب السنن، وهم الذين يجمعون الأحاديث في الأبواب على طريقة الموطئات، ولكن ربما يقصرون ذلك على شيء معين. مثلا سنن أبي داود مختص فقط بأدلة الأحكام، بأحاديث الأحكام فقط، ليس فيه ما يتعلق بالسير أو الغزوات أو الفضائل أو التفسير، فهو مختص بأدلة الأحكام. أما سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي ففيها كل أبواب العلم، فهي على نفس ترتيب، على نفس الأسلوب الموطئات والمصنفات والصحيحين. أما القسم الثاني من المناهج فهو جمع الحديث على طريقة المسانيد، والمسانيد معناه جمع أحاديث الصحابة، أن نجمع أولا حديث أبي بكر الصديق، ثم حديث عمر بن الخطاب، ثم حديث عثمان، ثم حديث علي، وهكذا بأحاديث الصحابة، فتكون مصنفة على تراجم الصحابة. وهذه الصحابة لهم أيضا ترتيب معين، نبدأ مثلا بالخلفاء الراشدين، ثم ببقية العشرة المبشرين، ثم بالمهاجرين، ثم بالأنصار، ثم بأهل الأمصار، حديث صحابة أهل الحجاز، صحابة أهل الشام، حديث صحابة أهل العراق، وهكذا. ثم هذا التصنيف، وهو تصنيف على المسانيد، في داخل كل مسند أيضا يقع ترتيب. فمثلا أبو بكر الصديق أول ما نبدأ في أحاديثه ما رواه عنه الصحابة الكرام، فنبدأ به قبل ما رواه عنه التابعون. وهكذا عمر بن الخطاب، نذكر أولا ما رواه عنه الصحابة، ثم ما رواه عنه التابعون على ترتيبهم. وهذه الطريقة لا تكون مرتبة على المعاني، بل تجد فيها حديثا في الطهارة، وحديثا في التركة، وحديثا في الأنكحة، وحديثا في البيوع، وحديثا في الآداب، وحديثا في الشمائل، وكلها في نسق واحد، لأنها إنما هي مرتبة على اسم الصحابي، على أسماء الصحابة. وهذه هي طريقة المسانيد. أما المنهج الثالث فهو منهج المعاجم، وهي أن يذكر الشيخ مثلا أشياخه فيرتب أحاديثهم. مثلا الطبراني ألف ثلاثة معاجم: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. في المعجم الصغير يذكر فيه ألف شيخ من شيوخه، كل شيخ يروي عنه حديثا واحدا أو حديثين فقط، ويرتب الشيوخ على حروف المعجم، يبدأ أولا بالألف ثم الباء ثم التاء، وهكذا على طريقة ترتيب الحروف. ولكن كان من الأدب أن يبدأوا بالأحمدين قبل الإبراهيمين، فالمعقول في ترتيب الحروف أن إبراهيم قبل أحمد في الترتيب، لأن الباء قبل الحاء. لكن جرت عادة أهل المعاجم أن يبدأوا بالأحمدين، لأن أحمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم اسم خليل الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فيبدأون بالأحمدين قبل الإبراهيمين، وهكذا. هذه طريقة المعاجم. ثم حصل التخصص في التدوين، فمنه ما ذكرت الآن، تدوين الصحيح فقط. وهذا اشتهر، أول من أفرد الصحيح وحده هو البخاري، وتبعه معاصره مسلم بن الحجاج، القشيري، وتبعهما على ذلك عدد من المؤلفين بعدهما كأبي بكر بن خزيمة وكابن حبان البستي وكالحاكم النيسابوري، وكذلك بعد هذا ابن السكن، وفي من المعاصرين أيضا ابن الجارود، معاصرين لهم ابن الجارود الذي ألف المنتقى اختار فيه فقط أصح أحاديث الأحكام، أدلة الأحكام. ثم أخيرا بعد هؤلاء بزمان جاء المقدسي فألف كتاب المختارة واختار فيها أصح ما وصل إليه من الأحاديث.
نعم فضيلة الشيخ، لماذا إذن البخاري ومسلم وصفا بأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأخذا أو تبوأ تلك المكانة الرفيعة عند المسلمين؟
أجمعت الأمة على أن الصحيحين البخاري ومسلم أصح الكتب، وليس معنى ذلك أن فيهما ما هو مخالف أو جاء به من غير وجه، لا، كل ما في الصحيحين موجود في غيرهما، لكن قد ينفردان عن بقية الكتب، مثلا السنن ببعض الأحاديث قد ينفرد أحدهما عن الآخر، فرد البخاري ببعض الأحاديث عن مسلم، فرد مسلم ببعض الأحاديث عن البخاري، واختلف شرطهما، فالبخاري يثق في أشخاص فيجعل أحاديثهم في الصحيح ومسلم لا يثق بهم، والعكس أيضا صحيح، مسلم البخاري لا يثق في بعض الأشخاص الذين وثق بهم مسلم وروى عنهم، فيختلف شرط البخاري عن شرط مسلم في هذا. فالبخاري مثلا يذكر أحاديث عكرمة عن ابن عباس ومسلم لا يرويها، البخاري يذكر أحاديث محمد بن إسحاق ومسلم لا يرويها، لكن مع ذلك لا بد أن ننبه أن هذه الأحاديث حتى لو كانت في صحيح البخاري هي موجودة في غيره، نقرأها في المسند، في مسند أحمد، في المساند الأخرى كمسند أبي يعلى الموصلي وكمسند البزار وكمسند بقي بن مخلد، أو نقرأها في السنن وبالأخص السنن الكبيرة مثل السنن الكبرى للنسائي وسنن سعيد بن منصور وغيرها، فهذه الأحاديث موجودة، أو المصنفين، المصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة، فلم يأتي البخاري بشيء فرد به وحده، لم يشارك به أحد، ولا مسلم كذلك.
فضيلة الشيخ، هناك الكثير من مصطلحات علم الحديث يجري تداولها على ألسنة العلماء ولا يفقه العامة كثيرا من مدلولاتها ومعناها، الحديث المرسل، الغريب، الحديث الصحيح، يعني الحديث الحسن والضعيف، وما إلى ذلك من مصطلحات الحديث. طبعا نحن لا نستطيع في هذا الحيز الزمني الضيق أن نأتي عليها كلها، لكن لعل يعني شرحك المختصر يغري البعض من السادة المشاهدين بأن يبدع إلى دراسة هذه الأمور بشكل أكثر تعمقا.
إن شاء الله، هذه مصطلحات دأب عليها أهل العلم منذ أيام أتباع التابعين، وهذه المصطلحات هي عبارة عن تقسيم للحديث، والحديث ليس على مستوى واحد، حتى الحديث الصحيح ليس على مستوى واحد في صحته فهو متفاوت، والحديث الحسن كذلك، وهكذا الضعيف أيضا أنواع. فلذلك كان لدينا ما يتعلق بالإسناد، فيه تحديث بالترتيب الأسانيد بحسب عدد الطبقات، وهذا ينقسم به الحديث إلى عال ونازل، فالعالي هو ما قلت طبقاته مثل ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ومثل ثلاثيات البخاري ما رواه البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى العالي. أما النازل فهو ما كثر رجاله، مثل ما يحدث به مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل سداسيات البخاري وسباعياته، فهذا نازل. كذلك المتواتر والآحاد، فالمتواتر معناه ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فيستحيل أن يكون مكذوبا لأن العقل يوجب أن يكون صحيحا، وهذا اللفظ هو المتواتر لم يكن عند المحدثين الأوائل، وأول من كان عند الأصوليين وأول من أدرجه في المصطلح هو الخطيب البغدادي. والمتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تواتر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل بعض الأحاديث العملية مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث من كذب علي متعمدا رواه 200 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام رواه 75 من الصحابة، حديث الحوض رواه 75 من الصحابة، وهكذا المسح على الخفين رواه 75 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه عن كل صحابي إما واحد أو اثنان أو ثلاثة إلى آخره، فهذا يسمى المتواتر. أما القسم الثاني من المتواتر فهو المتواتر المعنوي، وهو أن يكون الحديث ليس بلفظه متواترا، بل إنما حصلت قصة معينة، قصة الفتح، قصة معركة بدر، قصص معينة فتتواتر مع ألفاظ مختلفة ليست بلفظ واحد، فيكون هذا التواتر المعنوي. أما القسم الثاني غير المتواتر فهو أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد معناه التي لم تصل إلى درجة التواتر، وهذه يقسمونها إلى أربعة أقسام. القسم الأول من فرد به راوي في أي طبقة من الطبقات، رواه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه تابعي واحد ولو كان رواه عن عدد من الصحابة، أو رواه رجل واحد من أتباع التابعين ولو كان رواه عن عدد من التابعين، هذا النوع يسمى الغريب ويسمى أيضا الفرد. والفرد يختلف، لدينا الفرد الحقيقي والفرد النسبي، فقد يكون الفرد مثلا من رواية المصري المعين، مثلا أحاديث انفرد بها المصريون أو انفرد بها الشاميون، فهذا يسمى المفرد. أما العزيز فهو الثاني، وهو من فرد به اثنان في أي طبقة من الطبقات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لم يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الصحة غير أنس وأبي هريرة، وقد رواه عن أنس رجلان، ورواه عن أبي هريرة رجلان، ثم رواه عن كل واحد من الرجلين رجلان، فكان يسمى عزيزا، وذلك لقلته وندرته أو لأنه عزز الراوي فيه راوي آخر. أما القسم الثالث فهو المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا في كل طبقة من الطبقات، لم ينفرد به اثنان ولا واحد في أي طبقة منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يسمى بالمشهور. أما القسم الرابع فهو المستفيض، مستفيضه هو ما كثر رواته، فمرة نجده من رواية 20 من الصحابة، ومرة نجده من رواية مثلا 30 من التابعين، ومرة أقل من ذلك أو أكثر، لكنه مستفيض مشتهر، فهذا يسمى المستفيض، وبعض الناس يجعله داخلا في المشهور. فهذا ما يتعلق بتصنيف الحديث من ناحية عدد الطبقات، إما عدد الطبقات أو عدد الناقلين في كل طبقة. ثم بعد ذلك النظر إلى ذات الحديث نفسه قسموه إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك، وهذا سببه البحث في إسناده، فيشترط له 5 شروط للصحة. أولا العدالة الرواة، أن يعني يكون كل من رواه في كل طبقة عدولا لا تتطرق إليهم التهمة. الشرط الثاني الضبط، أن يكونوا حفاظا لا يغلطون، وذلك بمقارنتهم بمعاصريهم، فيكون مثلا هذا الحديث من أحاديث الزهري، فننظر إلى أصحاب الزهري الذين رووا عنه، ومشاهيرهم مثلا مالك بن أنس ومعمر بن راشد وعبيد الله بن عمر العمري وصالح بن كيسان، ونقارن أحاديثهم، فإذا وجدناهم دائما يتفقون على حديث الزهري ولا يختلفون فيه، فمن خالفهم نعلم أنه قد أخطأ وكان ليس تام الضبط، فنعرف أنه غير تام الضبط، وهؤلاء هم الذين اشتهروا بالضبط والحفظ، فهذا إذن تمام الضبط. الشرط الثالث اتصال السند، لا يكون السند قد حصل فيه انقطاع، وهذا الانقطاع درجات مختلفة، منه أولا الإرسال، أن يكون التابعي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يذكر لنا الصحابي، فيقال هذا الحديث مرسل، لأن التابعية أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لنا الصحابي الذي سمعه منه، ومن المعلوم أن التابعية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى المراسيل. القسم الثاني هو ما يسمى بالمقطوع، وهو ما كان من رواية أتباع التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فلا يذكر لنا التابعية ولا الصحابية، من المعلوم أن مالكا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقي أحدا من الصحابة، وإنما لقي التابعين فحذف لنا التابعي الذي حدثه، فيكون هذا الحديث مقطوعا. ومنه المنقطع، والمنقطع معناه الذي سقط منه رجل في أي درجة من الدرجات أو أكثر من رجل لكن لا على التوالي. ومنه المعضل، وهو ما سقط منه اثنان على التوالي، فيكون الحديث معضلا سقط منه رجلان على التوالي، فيكون كأنه سقط من السلسلة حلقتان في مكان معين، فيكون هذا ضعيفا.
كما تقدم فضيلة الشيخ، لا نستطيع أن نستقصي كل هذه المصطلحات واحدا تلو الآخر لضيق الحيز الزمني الذي بين أيدينا. في عصرنا هذا وبعد كل هذا الجهد الذي بذله علماء المسلمين على مر العصور، ما زال هناك من العلماء من يأتي ويضع مصنفات جديدة يصحح فيها بعض الأحاديث ويضعف أخرى، كالجهد الذي قام به الشيخ الألباني رحمه الله. على أي أساس جرى هذا الأمر؟
بالنسبة للعلم ليس له حصر وليس محصورا على عصر معين، وكثير من التصحيح والتضعيف إنما هو أمر صناعي. إذا قلنا أن الحديث ضعيف ليس معناه أننا ننكر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل المقصود أن لدينا قواعد معينة وضوابط انتهجها أهل العلم، هذه القواعد لا يتماشى معها هذا الحديث فقط، لكن قد يكون صحيحا من وجه آخر أو من طريقة أخرى أو من رواية أخرى. وكذلك إذا قلنا أن الحديث صحيح فمعناه أن ذلك على وجه الصناعة، لكن قد لا نجزم تماما بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الصحيح درجات في الصحة، وقد ذكر أهل العلم من الصحيح 46 نوع صحيح فقط، والضعيف أكثر من ذلك، الضعيف أقسام كثيرة جدا. فلذلك اختلف أهل الناس في إمكانية التصحيح والتضعيف بعد التدوين، فرأى ابن الصلاح أن التصحيح والتضعيف انقطع ولم يعد موجودا، ورأى النووي إمكان ذلك، وهذا الذي أخذ به المتأخرون. فالناس الآن جميعا يأخذون بمذهب النووي ولا يأخذون بمذهب ابن الصلاح، فيرون أنه يمكن أن نرجع نحن إلى دراسة حديث معين في سنن ابن ماجه مثلا أو سنن أبي داود ويتأكد لنا صحته فنصححه، مع أنه هذه الرواية التي أخرجه بها ابن ماجه وأخرجه بها أبو داود ليست صحيحة على مقتضى الصناعة الحديثية.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كان الأمر كذلك، وإذا كنا في هذا العصر قد توفرت لدينا من وسائل الوصول إلى المعلومات وإلى المدونات والكتب ما لم يتوفر للمتقدمين من علماء المسلمين، لماذا لا يجتمع علماء المسلمين، علماء السنة وعلماء الفقه وعلماء الكلام وعلماء التفسير، لا يجتمعون ويضعون لنا مصنفا واحدا لا يستطيع الطاعنون التشكيك فيه؟
ليس ذلك ممكنا الآن، لأن من المعلوم أن هذا الاختلاف هو اختلاف في المصطلحات، مثل اختلافات المذاهب، هل يمكن أن يجتمع كل المذاهب الفقهية ويخرجوا لنا كتابا في الفقه يتفقون عليه في جميع الجزئيات؟ لا يمكن هذا، كل له نظرته. فكذلك لدينا اجتهادات، لدينا قوم يرون صحة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولدينا قوم يرون صحة حديث محمد بن إسحاق، ولدينا قوم يرون صحة حديث عبيد الله بن موسى، ولدينا قوم يرون صحة حديث عمران بن الحطان، ولدينا قوم يرون صحة حديث عكرمة بن عباس، ولدينا قوم لا يثقون في هؤلاء الرجال ولا يرون صحة حديثهم، لدينا قوم يختلفون فقط هل هذه العلة قادحة أو غير قادحة. الحل أننا نعلم أن ما صححه أهل العلم من ذلك هو محل للثقة، وأن هذا جهد كبير، وأن السنة محفوظة بحفظ الله، وأن التشكيك فيها غير وارد أصلا، والذين يشككون فيها أغلبهم جهلة يظنون أن الأحاديث التي في صحيح البخاري ليست موجودة في الكتب الأخرى، فيطعنون في البخاري يظنون أنهم إذا طعنوا في البخاري خلاص معناه كل هذه الأحاديث بطلت، والواقع أن هذه الأحاديث التي في صحيح البخاري كلها موجودة في الكتب الأخرى، وإنما صنفها البخاري هذا التصنيف على هذا الأسلوب. وكذلك لا بد أن ندرك أيضا أن الحل أن نعلم أننا لا يمكن أن نستغني عن السنة بحال من الأحوال، فمن يريد أن يفرق بين القرآن والسنة ويقول نحن قرآنيون ونأخذ فقط ما وجدناه في القرآن ولا نأخذ ما وجدناه في السنة، هؤلاء خالفوا الأمة كلها وخرجوا عن طريق المؤمنين، والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكثير من الأحكام لا توجد في القرآن تفصيلا، كعدد ركعات الصلاة وهيئاتها وكأصباء الزكاة ونحو ذلك، هذه أمور لا، وحتى مناسك الحج وأدائه، هذه أمور لا توجد إلا في السنة، فلا يمكن الاستغناء عن السنة بحال من الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفع بكم، فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. في الختام مشاهدينا الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل صحابته والتابعون ومن تبعهم بإحسان سنته، فمن الناس من آمن واتبع، ومنهم من ضل وآثر اتباع هواه بغير علم. والله عاصم كتابه وسنة نبيه من قبل ومن بعد مهما حاول الطاعنون وتآمر الكارهون. فعليكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم، ففيهما النجاة، دمتم في هداية من الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية الإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك تسعد المزيد.
أشار المسؤول في البنتاغون إلى أن الأمور متقلبة للغاية.